واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الشارع واعلم ان هذه المذكورات اجمع انما تنافي الصلاه مع تعمدها. الشارع يقول الطرق المتقدمه المذكوره في البحث السابق، كل الطرق المذكوره سابقا انما توجب بطلان الصلاه وتوجب فساد الصلاه اذا وقعت من المكلف على وجه العمد، اذا تكلم عامدا، اذا اكل عامدا، إذا شرب عامدا، إذا التفت واستدبر القبلة عامدا، حينئذ تفسد الصلاة. فوجوب التروك المتقدمة وإفساد الأمور المتقدمة للصلاة إنما يكون إذا صدر من المكلف على وجه العمد. هذا بالنسبة لرأي المصنف. المصنف يرى وسيبين الشارح كيف أن المصنف فهمه، كيف أن الشارح فهمه هذا من كلام المصنف. المصنف يرى أن تلك الأمور المذكورة إنما تفسد الصلاة إذا وقعت على وجه العمد، أما إذا وقعت على وجه السهو والغفلة فلا تفسد الصلاة. إذا تكلم ساهيا، إذا أكل ساهيا، إذا شرب ساهيا لا تفسد الصلاة. الكلام سهوا لا يفسد الصلاة، إنما يبطل الكلام الصلاة، يبطل الكلام الصلاة إذا وقع على وجه العمد. إذا تكلم عامدا بكلام الدنيا تبطل الصلاة، أما إذا تكلم سهوا لا تبطل الصلاة. هذا رأي المصنف. المصنف يرى أن كل التروك المتقدمة إنما تفسد إذا وقعت على وجه العمد، كل التروك المتقدمة. الشارح يقول الفقهاء الأصحاب إجماعا فرقوا بين بعض التروك وبين البعض الآخر، فالتزموا بالتقييد بالعمد في بعض التروك، أما في بعض التروك الأخرى فالتزموا بالإطلاق، وأن تلك التروك بعض التروك توجب إفساد الصلاة مطلقا سواء صدرت من المكلف من المصلي عمدا أو سهوا. فالمصنف أطلق الكلام، أطلق في جميع التروك واشترط العمد في الإفساد بخلاف الأصحاب. الأصحاب التزموا بالتفرقة بين بعض التروك والبعض الآخر، فمثلا الالتفات استدبار القبلة يوجب فساد الصلاة مطلقا سواء التفت واستدبر القبلة عمدا أو استدبر القبلة سهوا. إذا غفل عن صلاته وسهى عن صلاته واستدبر القبلة قالوا ببطلان الصلاة، فلا فرق في إفساد الالتفات للصلاة بين وقوعه على وجه العمد ووقوعه على وجه السهو بخلاف الكلام. الكلام إنما يفسد الصلاة إذا وقع على جهة العمد، أما إذا وقع على جهة السهو فلا يفسد الصلاة. فإذا المصنف أطلق الكلام وقال بالتقييد بالعمد مطلقا في جميع التروك المتقدمة بخلاف الأصحاب الذين فرقوا بين بعض التروك والبعض الآخر. قال واعلم أن هذه المذكورات أجمع، جميع المذكورات جميع التروك المتقدمة إنما تنافي الصلاة مع تعمدها إذا وقعت على وجه العمد، كل التروك المتقدمة عند المصنف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في جميع المذكورات سابقا. يأكد هو قال أجمع، الآن يقول مطلقا نفس المعنى، يريد يقول مطلقا أجمع في جميع الأفراد المتقدمة في جميع التروك المتقدمة، وبعضها إجماعا، وبعضها إجماعا يعني بعضها عند الأصحاب. عند المصنف أن جميع الفروق لا بد من تقييدها بالعام عند الأصحاب، عند في معقد الإجماع كما يعبرون، في معقد الإجماع فرقوا بين بعض التروك والبعض الآخر. بعض التروك توجب فساد الصلاة مطلقا سهوا أو عمدا كالكلام كالالتفات، وبعضها إنما يفسد الصلاة إذا وقع على جهة العمد كالكلام، وبعضها إجماعا. نسأل المصنف، نقول نسأل الشارع، نقول إذا كان المصنف إذا كان المصنف يلتزم بأن التروك المتقدمة إنما تفسد الصلاة إذا وقعت على وجه العام، فما بال المصنف أطلق الكلام؟ ليش أطلق الكلام مع أن إطلاق الكلام حينما يقول يجب على المصلي ترك الكلام، هذا يعني شنو؟ يعني أن ترك الكلام مفسد للصلاة سواء كان على وجه العام أو كان على وجه السهو. إطلاق المصنف وعدم تقييده بالعام هذا يعني أن المصنف يلتزم بعدم التقييد، واضح الإطلاق يعني عدم التقييد، وأن السروك المتقدمة تفسد الصلاة سواء كانت عمدية أو سهوية. ليش المصنف لم يقيد؟ الشارع يلتفت التفاتة دقيقة من خلالها يعتذر عن عدم تقييد المصنف. يقول المصنف إنما ذكر التروك الآن، حينما ذكر التروك ذكر التروك في سياق الاشتراك، هو ذكر التروك بلسان الاشتراك، قال يشترط ترك الكلام، يشترط ترك الأكل والشرب، يشترط ترك التطبيق، التكفير، الالتفات، وهكذا التروك المتقدم. فالمصنف ذكر التروك بعنوان الشرائط ولم يذكر التروك المتقدمة بعنوان المنافيات أو الموانع كما يفعل الكثير من المصنفين. المصنف ذكر التروك بلسان الاشتراط، هذا أولا. ثانيا، أصل الاشتراط حينما يطلق الاشتراط، الاشتراط يقتضي التكليف، يعني حينما يقال يشترط في الصلاة الوضوء الطهارة، هذا شنو معناه؟ معناه يجب على المكلف إذا أراد الامتثال للصلاة أن يتصدى للإتيان بالوضوء، أن يتوضأ، لأن هو الشرط، معنى الشرط يعني وجوب التحصيل، وجوب تحصيل الشرط. فالاشتراط يقتضي التكليف، هاي نقطة ثانية. إذن النقطة الأولى أن المصنف ذكر التروك بلسان الشرائط. ثانيا، الاشتراط يقتضي التكليف. ثالثا، التكليف إنما يكون، هذا واضح، التكليف إنما يكون في ظرف الالتفات وعدم السهو، أما في ظرف السهو فلا تكليف، واضح. رفع عن أمتي واحد من الأمور المرفوعة النسيان، في ظرف النسيان المكلف لا يكلف، في ظرف النسيان يرتفع قلم التكليف، في ظرف النسيان القلم مرفوع عن المكلفين، فلا تكليف إلا في ظرف ما يقابل النسيان. شنو اللي يقابل النسيان؟ الالتفات والذكر كما يعبر الشارع، في ظرف الذكر إنما يتم التكليف. فأولا المصنف ذكر الأمور بنحو الاشتراط، ثانيا الاشتراط يقتضي التكليف، ثالثا التكليف إنما يكون في حالة الالتفات وفي حالة العمد، أما في حالة السهو فيما يقابل العمد في حالة السهو لا تكليف. فإذا هو مجرد أن ذكر المصنف يشترط ترك الكلام، احنا فهمنا من نفس تعبيره بالاشتراط، فهمنا ان التروك انما يكلف بها المكلف في صورة العمد لا في صورة السهو. فالمصنف قيد بالعمد، لكن احنا لم نلتفت الى التقييد، المصنف لم يطلق الكلام، المصنف قيد جميع التروك المذكورة بالعمد. لذلك احنا قلنا رأي المصنف هو ان تلك التروك إنما تبطل الصلاة، التروك إنما تبطل الصلاة في صورة العمد لا في صورة السهو. يقول وإنما لم يقيد، إذا المصنف كان رأيه هو أن التروك جميعا مطلقا أجمع مطلقا إنما تفسد الصلاة في صورة العام، فكان ينبغي إلى أن يقيد. ليش ما قيد؟ قال وإنما لم يقيد، يعني المصنف لم يقيد بشنو؟ بالعمد. إنما لم يقيد بالعمد اكتفاء باشتراط في تركها، اكتفاء باشتراط المصنف، هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل باشتراط. نعم وإنما لم يقيد هنا، يعني باللمعة ما قرأت، وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراط، يعني باشتراط المصنف تركها، ترك التروح، ترك تلك الأمور المذكورة سابقا. هذا الترك مفعول للمصدر اللي هو الاشتراط المضاف إلى الفاعل، اكتفاء باشتراط في تركها فإن ذلك، هاي النقطة الأولى، المصنف هو اشترط، أولا اشترط ترك تلك الأمور، هذا أولا. ثانيا فإن ذلك يقتضي التكليف، من ذلك؟ أحسنتم، الاشتراط، الاشتراط يقتضي التكليف، اشتراط الترك يقتضي التكليف، فإن ذلك يقتضي التكليف به، التكليف بالترك، بالترك ما عندنا شرط بالعبارة، بالترك، فإن ذلك يقتضي التكليف بالترك المتوقف، هذا وقف للتكليف، التكليف المتوقف، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر، التكليف متوقف على أن يكون الإنسان ذاكرا ملتفتا، أما إذا كان الإنسان ناسيا غافلا داخلا ليس بملتفت يرفع عن التكليف، لأن النسيان يوجب رفع القلم. قال وإنما بل فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر، هذا بضم الدال في مقابل النسيان مو الذكر، يعني الإطلاق والتلفظ. قال فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر. ليش متوقف على الذكر؟ لأن الناس غير مكلف ابتداء، يعني في حال النسيان، في حال النسيان ابتداء هو لا يكلف. نعم الناس قد يكلف لكن مو ابتداء، مو حال النسيان، قد يكلف بعد أن يلتفت، كما في نسيان السجدة ونسيان التشهد. يقول النسيان هو في حال نسيان السجدة لا يكلف بشيء، يقولوا لا امشي في صلاتك، امضي ابقى على نسيانك، بعد أن يلتفت يقولوا لا بعد أن التفتت يجب عليك أن تقضي السجدة أو التشهد. ففي حال النسيان ابتداء هو ليس بمكلف، لأن النسيان يرفع التكليف بعد أن يلتفت. ثانيا بعد أن يلتفت هو يكلف بما يكلف، لأن الناس غير مكلف ابتداء. اللطيف أن هاي القطعة اللي كاتبها عندنا بالمسجد يقول لا تنسى شيئا، هو الناس لا يكلف، حال نسيانه ما يمكن أن يكلف، هو ناس، فحال نسيانه لا يكلف. إذا التفت وخرج عن كونه ناسيا بعد يخرج من الموضوع، بعد ما يكون مخاطب، مخاطب شيء آخر، شخص آخر، الناس. قال لأن الناس غير مكلف ابتداء. نعم الآن إذا فهمنا أن المصنف يلتزم بأن الأمور المتقدمة جميعا إنما تفسد الكلام، إنما تفسد الصلاة إذا وقعت على وجه العام، خلافا للأصحاب اللي فرقوا بين بعض الفروق والبعض الآخر، وشفنا شلون المصنف اشترط وقيده من حيث لم ننتبه إلى التقييد. الشارح بعد ذلك يستدرك من الإطلاق ومن قوله، هو من قول الشارع أجمع، يستدرك خصوص الفعل الكثير. مو كان عندنا واحد من الدروك المتقدمة الفعل الكثير، يقول خصوص الفعل الكثير كلام المصنف مضطرب فيه، في خصوص الفعل الكثير اللي تقدم سابقا كلام المصنف في كتبه مضطرب، أحيانا يطلق الكلام أحيانا ولا يقيد، أحيانا ينسب التقييد للأصحاب، يعني كأنما المسألة إجماعية، أحيانا ينسب إلى المشهور، وأحيانا أخرى يذكر فيما يوجب الفساد مطلقا. ف ففي كلام المصنف اضطراب فيما يرتبط بالفعل الكثير. فمثلا المصنف في البيان في الكتابة البيان قال هاي عبارته بالبيان، قال الفصل الثالث في منافيات الصلاة وفيه بحثان إلى أن يقول والفعل الكثير عادة، والفعل الكثير عادة أطلق الكلام، ما قيد، لا قيد بالعمد، لا قيد بالإطلاق، وقال مطلقا سهوا أو عمدا، أطلق الكلام. هذا في البيان. في الذكرى قال المصنف في الذكرى قال الأصحاب إن الفعل الكثير ينسب لمن؟ للأصحاب، يعني كأنما المسألة إجماعية عادة. هذا التعبير يعني يشعر بالإجماع، هو ليس بصريح بدعوى الإجماع لكن يشعر بالإجماع. قال الأصحاب إن الفعل الكثير إنما يبطل إذا وقع عمدا، فنسب التقييد لمن؟ للأصحاب. قال إذا وقع عمدا، أما مع النسيان فلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا في الذكرى. في الدروس قال ويبطل الصلاة مبطل الطهارة، يعني الحدث يبطل الصلاة وإن كان سهوا على الأصح. وفي النهاية يعني للشيخ الطوسي هو ينقل في الدروس يعيد الصلاة بالكلام، يعيد الصلاة بالكلام، يعني إذا تكلم في أثناء الصلاة يجب عليه إعادة الصلاة، يعيد الصلاة بالكلام. أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا. والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا، فينسب التقييد بالعمد علما إلى المشهور. هذا كلمات المصنف في كتبه المختلفة، الشارح راح يشير إلى هاي العبائر اللي قرأناها. قال نعم الفعل الكثير، خصوص الفعل الكثير من التروك المتقدمة، نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد. يعني شنو؟ يعني ربما المصنف توقف وتردد في تقييده مما يعني إطلاقه، وأن الفعل الكثير يوجب البطلان مطلقا سواء صدر عمدا أو سهوا. قال نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، لأن المصنف أطلقه في البيان كما قرأنا في عبارة في البيان مطلقا. قال الفصل الثالث في منافيات الصلاة والفعل الكثير عادة أطلق، لم يقيد به العمد ولم يذكر السهو، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب. قرينا العبارة في الذكرى، قال الأصحاب إن الفعل الكثير إنما يبطل إذا وقع عمدا. وفي الدروس إلى المشهور، يعني نسب التقييد إلى المشهور. قال والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا، يعني قيد المشهور بالعمد. وفي الرسالة الألفية سابقا ذكرنا الرسالة الألفية والنفلية للمصنف، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا كما قرأنا بالشرائع. المحقق بالشرائع ذكر قال أن التروك على قسمين، قسم يفسد الصلاة مطلقا عمدا أو سهوا، قسم يفسد الصلاة إذا وقع في على وجه العمد فقط. في الألفية أيضا المصنف فعل هكذا، نسيت ما جبت عبارة الألفية. وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا، يعني لما أجا ذكر أفراد القسم الأول أو الثاني اللي يتحدث عن المفسد مطلقا ذكر في ضمن الفعل الكثير. وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا، فكأنما المصنف هو يطلق الكلام. أولا في البيان أطلق الكلام، في الرسالة الألفية أطلق الكلام، في البيان والدروس نسب التقييد إلى الأصحاب أو إلى المشهور، مما يعني أن المصنف متبرئ من التقييد، يقول مو أنا أقيد، الأصحاب قيدوا أو المشهور قيدوا. هذا يهم بإشعار بالإطلاق. من ناحية اللمعة هو قيد بالعمد كما ذكرنا، عبارته مقيدة بالعمد باعتبار أن الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ذكر في ضمن الجميع، وقلنا أن المصنف يقيد الجميع مطلقا بالعمد. قال نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الإطلاق، وفي الدروس نسب التقييد إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا، ولا يخلو إطلاق المصنف هنا في اللمعة. المصنف شنو نفهم من كلامه في اللمعة؟ أيضا نفهم التقييد، هو يقيد بالعمد. ليش؟ يقول لأن هو أطلق الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة أطلقه، قال ويجب ترك الفعل الكثير، أطلق ما قيد بالعمد أو السهو. إحنا سابقا ذكرنا قرينة عامة، هاي القرينة العامة أوجبت التقييد في جميع التروك، فإذا نقول الفعل الكثير شأن بقية التروك مقيد بالعمد. ليش؟ لأن المصنف ذكر الفعل الكثير مع بقية التروك في سياق واحد، ما غير سياقه، فما يجري على سائر التروك يجري على الفعل الكثير. وإحنا ذكرنا قرينة عامة سابقا أن المصنف يقيد بالعمد، فالتقييد العام الشامل لسائر التروك، التقييد بالعمد شامل للفعل الكثير، الفعل الكثير أيضا مقيد بالعمد. قال ولا يخلو إطلاق، لا يخلو إطلاق المصنف هنا من دلالة على القيد. لطيف، إطلاقه يدل على التقييد، إطلاق المصنف الفعل الكثير في اللمعة يدل على التقييد بالعمد. ليش؟ احنا قلنا سابقا ان اطلاق المصنف لجميع التروك هو يقتضي التقييد بالعمد، لان المصنف ذكر تلك التروك بصيغة الاشتراط اللي يعني الالتفات وعدم النسيان، يعني العمد، يعني مقيد بالعمد. قال ولا يخلو اطلاقه هنا يعني في اللمعة من دلالة على القيد، يعني العمد الحاقا له يعني للفعل الكثير بالباقي، كما ان الباقي قلنا اطلاقه في الباقي يقتضي التقييد بالعمد، نقول الفعل الكثير شأن سائر التروك الاخرى، لان المصنف ذكر الفعل الكثير مع سائر التروك الاخرى بسياق واحد، وحدة السياق تقتضي ان ما يجري على سائر التروك يجري على الفعل الكثير. قال الحاقا له بالباقي، نعم لو استلزم الفعل الكثير انمحى صورة الصلاة. ايضا استدراك على شنو؟ استدراك على الاستدراك، هو مو استثنى الفعل الكثير، الان راح يستدرك على نفس هذا استدراك واستثناء. يقول الفعل الكثير اذا او الان احنا قيدنا الفعل الكثير، شوية العبارة دقيقة تحتاج التفات. الان المصنف الشارع قال أن كلام المصنف في كل التروك مقيد بالعمد، وهذا التقييد كما يجري في كل التروك في سائر التروك يجري في الفعل الكثير، فإذا النتيجة شنو؟ أن الفعل الكثير إذا صدر عمدان يوجب بطلان الصلاة، الفعل الكثير إذا صدر سهوان لا يوجب بطلان الصلاة. هذا الأخير اللي يعني التقييد، أن الفعل الكثير الصادر سهواً لا يوجب بطلان الصلاة، هذا نستثني منه، نقول الفعل الكثير الصادر سهواً إنما لا يوجب بطلان الصلاة إذا لم يوجب محو صورة الصلاة. الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة إنما لا يفسد الصلاة إذا لم يوجب محو صورة الصلاة. فلا بد أن نقيد، لا بد أن نقيد شنو؟ نقيد الحكم، أي حكم؟ عدم فساد الصلاة، هذا الحكم بالفعل الكثير الصادر فهوان، هذا الموضوع نقيد بعدم محو صورة الصلاة. من بقي هذا الحكم مطلق؟ الحكم بعدم فساد الصلاة في صورة السهو ما يبقى على إطلاقه، نقول الحكم بعدم فساد الصلاة فيما لو صدر الفعل الكثير سهوان هذا إنما يتم فيما إذا لا يوجد محو صورة الصلاة، فلا بد من تقييده بعدم محو صورة الصلاة. أما إذا كان الفعل الكثير ماحيا لصورة الصلاة، فحينئذ لا نثبت الحكم، لا نثبت عدم فساد الصلاة، بل نثبت فساد الصلاة. لا قاعد نحتسب وقتها، ما نعلاقة بعمده. ليش أنا ركزت قلت موضوع وحكم؟ إذا ما نلتفت نسأل هجاء. إحنا فضلا عن العمل ما نعلاقة بالعمل، وقلت العبارة دقيقة أريد أطبق العبارة فيها. أعيد هذا، الشارع قال أن الفعل الكثير، الفعل الكثير هذا شأن باقي التروك. يعني شنو؟ يعني إنما يفسد الصلاة في صورة العمد لا في صورة السهو. يعني شنو لا في صورة السهو؟ هذا الشق الثاني، يعني أن الفعل الكثير إذا صدر سهوا لا يوجب بطلان الصلاة، فالحكم شنو؟ عدم فساد الصلاة. هذا الحكم كن مقيدة، الشارع يقول لابد من تقييده، يا حكم عدم فساد الصلاة بالفعل الكثير سهوا كن مقيدة بشنو؟ مقيدة بعدم محو، أحسنتم، بالعقد السلبي، بعدم محو صورة الصلاة، كن مقيدة بعدم محو صورة الصلاة. أما إذا ما تحقق القيد، يعني محي بصورة الصلاة، بعد ما يثبت الحكم، شنو الحكم؟ عدم فساد الصلاة، لا كن نقول بفساد الصلاة. الشارع يقول هذا الحكم عدم فساد الصلاة بالإتيان بالفعل الكثير، الأصحاب أطلقوا هذا الحكم، أطلقوا الحكم بعدم فساد الصلاة، وهذا الإطلاق في غير محله. لابد أن يقيدوا عدم فساد الصلاة بالفعل الكثير سهوا، لابد من تقييده بشنو؟ بعدم محو صورة الصلاة. قال نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا، هذا كل الموضوع، يقول إذا صدر الفعل الكثير في صورة السهو نحكم بعدم البطلان، لكن شو وقت إذا لم يستلزم المحو صورة الصلاة؟ نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا، استلزم شنو؟ انمحاء صورة الصلاة رأسا، أصلا بعد ما كو صلاة تنمح صورة الصلاة، توجه البطلان أيضا. يعني شنو؟ يعني أيضا نحكم بالفساد حتى في صورة السهو. فإذا هذا التقييد بالعمد ليس بمطلق، لا تقيدون الفعل الكثير بصدورة في صورة العمد مطلقا، يعني أوجب محو صورة الصلاة أو لم يوجب، هذا الإطلاق ليس بصحيح. قال نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا أصلا توجه البطلان أيضا، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم. شنو الحكم؟ عدم الفساد في صورة السهو، أطلقوه من ناحية شنو؟ من ناحية محو وعدم محو صورة الصلاة. إحنا لابد أن نقيد، إحنا لابد أن نقيد هذا الحكم، نقول الحكم بعدم فساد الصلاة فيما لو صدر الفعل الكثير ناسيا، هذا الحكم لابد من تقييده بعدم محو صورة الصلاة، فأطلقوا في قبال شنو؟ في قبال التقييد بعدم محو صورة الصلاة، الحكم هو عدم فساد الصلاة فيما إذا صدر الفعل الكثير سهوًا. هذا تمام الكلام في الشرط السادس وهو التروك. الشرط السابع الإسلام. هذا الشرط من الشرائط المهمة، يرتبط ببحث مهم من الأبحاث. هذا الشرط هو شرط الإسلام في العبادات، هل أن العبادات مشروطة بالإسلام أو ليست بمشروطة بالإسلام؟ هذا البحث هو البحث المعروف اللي يذكر دائما، بحث تكليف الكفار بالفروع، من الأبحاث المهمة اللي إلى أكثر من وجه يرتبط بالأصول وعلم الكلام، أصول العقيدة يعني، ويرتبط بالفقه، ويرتبط بأصول الفقه، فإلى أكثر من وجه، إلى أكثر من حيثية تكليف الكفار بالفروع. إذا اشترطنا الإسلام كما الآن نشترط إحنا، إذا اشترطنا الإسلام، إذا اشترطنا وجوب الصلاة بالإسلام. الإسلام شرطا من شرائط وجوب الصلاة. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة عدم تكليف الكفار بالفروع، وأن الكفار إنما يكلفون بخصوص الأصول، خصوص العقائد، أما الفروع فلا يكلفون بها. أما إذا لم نشترط الإسلام فيكون المسلم والكافر على حد سواء في التكليف بالفروع، فهذا نتيجة أن الكفار مكلفون بالفروع. شنو الصحيح؟ هل أن الصحيح تكليف الكفار بالفروع أو عدم تكليفهم بالفروع؟ المشهور ذهب إلى تكليف الكفار بالفروع. المشهور قال بأن الكفار والمسلمون على حد سواء من ناحية قلم التكليف، هم مكلفون بالفروع، بل يظهر من عبارة العلامة في المنتهى في ما يرتبط بغسل الجنازة، في بحث غسل الجنازة، العلامة نسب الخلاف إلى بعض العامة، هكذا الشارح شارحنا الشهيد الثاني نسب الخلاف إلى أبي حنيفة، قال المخالف هو أبو حنيفة، المخالف بعض العامة، العلامة في المنتهى نسب الخلاف إلى بعض العامة، هذا يشعر بوضوح أن المسألة عند الخاصة إجماعية، ولذلك إذا بحثنا عن مخالف سنلتجئ إلى العامة. التجاء العلامة للمخالف العامي هذا دليل ويشعر بأن المسألة إجماعية في ضمن دائرة الخاصة، بل أكثر من هذا البعض صرح بأن المسألة إجماعية، الخاصة أجمعوا على أن الكفار مكلفون بالفروع. استدل للتكليف بعدة أدلة، الآيات متعددة، قالوا أن تلك الآيات تدل على التكليف، تكليف الكفار بالفروع، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، عامة الناس مسلمون وكفار، فكما أن المسلم يجب عليه الحج الكافر أيضا يجب عليه الحج. آية كريمة أخرى، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالخطابات كما موجهة للمسلمين موجهة للكفار، ما بنانا على التوسعة والخروج من الكتاب، لكن هذا بحث مهم يعني نحتاجه في كثير من المواضع. آية أخرى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آية صريحة في توجيه الأمر بالعبادة إلى عامة الناس، ومن ضمن الناس الكفار، الكفار إذن مكلفون بالعبادة. آية كريمة أخرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل، هاي من قرينة بالنحو، من اسم موصول يستعمل للعاقل، والكافر عاقل شأن المسلم، فالآية الكريمة تشمل كما تشمل المسلم. هكذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الكافر إذا قتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم كما في المسلم، فلا فرق بين المسلم وبين الكافر. أيضا آيات أخرى، هذه الآيات تدل على أن الكافر مخاطب كالمسلم، آيات أخرى طائفة أخرى من الآيات كأنما صريحة في التكليف أكثر من هذا. هذه الآيات إنما تشمل الكافر بالإطلاق أو بالعموم، فنقول الآية تدل على تكليف الكفار بالفروع بالعموم أو بالإطلاق، أما آيات أخرى صريحة تقريبا في الدلالة على تكليف الكفار بالفروع، مثل قوله تعالى لم نكن من المصلين، هاي الكفار يوم القيامة لما يسألون عن مصيرهم يقولون لم نكن من المصلين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هاي الآيات عللت دخول الكافرين النار، عللت دخول الكافرين النار بعدم إيتاء الزكاة، وعدم إقامة الصلاة. هذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن الكفار مكلفون بالزكاة وبالصلاة، وإنما يدخلون جهنم والنار لعدم أدائهم الزكاة وعدم إقامتهم الصلاة. هذا دليل يدل على التكليف، يدل بالدلالة الالتزامية على التكليف بالصلاة والزكاة وسائر الفروع، بل هو كف صريح كأنما الآية صريحة في التكليف بالفروع. في قبال المشهور، في قبال المشهور المحدث البحراني، المحدث يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة، والمولى محمد الأمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية، والمحدث الكاشاني صاحب الواسي، التزموا بعدم التكليف، ومن العامة أبو حنيفة طبعا التزموا بعدم تكليف الكفار بالفروع. الكافر إنما يكلف بالأصول. من المتأخرين المعاصرين السيد الحوئي رحمة الله عليه التزم بهذا القول. فبعد لن نستغرب من العلامة حينما ينسب الخلاف إلى العامة، حينما ينسب الخلاف إلى أبي حنيفة وشهيدنا الثاني رحمة الله عليه، حينما ينسب الخلاف إلى العامة. ليه؟ لأن المحدث البحراني، الكاشاني، الاسترابادي، هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين متأخرون عن العلامة وعن الشهيد الثاني. الشهيد الثاني من أعلام القرن العاشر، والأعلام اللي ذكرناهم من أعلام القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، فمتأخرون عن الشهيد الثاني وعن العلامة. العلامة في زمان لم يجد مخالفا إلا العام، الشهيد الثاني لم يجد مخالفا إلا أبا حنيفة. فالناسب الخلاف العامة هذا إنما هو لعدم الاطلاع على رأي المتأخرين. فإذا المسألة مو إجماعية، المسألة مختلف فيها. نعم المشهور قال بالتكليف بالفروع، أما هؤلاء الأعلام قالوا بعدم التكليف بالفروع. استدلوا بعدة أدلة بس نبين المطلب، هيكل المطلب. استدلوا بعدة أدلة، قالوا أن الكافر غير قادر على الإتيان بالعبادات. الكافر شو وقت يكلف بالفروع؟ إما أن يكلف بالفروع حال كفره، وإما أن يكلف بالفروع بعد إسلامه. أما حال كفره فما يمكن إلى أن يأتي بالصلاة. الصلاة مثلا هكذا سائر العبادات، الصلاة هي الوظيفة الشرعية المقررة لأجل التقرب إلى الله تعالى. المؤمن المسلم إنما يتقرب بالعبادة إلى الله زلفى، الغرض من العبادة التقرب إلى الله. هذا ما ينسجم ويا الكفر، ما ينسجم ويتنافى تمام المنافات مع الكفر. فما يمكن للكافر أن يتقرب إلى الله تعالى. هو الكافر مبغوض جملة وتفصيلا، مبغوض ذاتا وفعلا، فما يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى. فما يمكن أن يكلف بالفروع حال كفره. بعد إسلامه واضح، أجمعوا على أن الإسلام يجب ما قبله. فإذا كان إذا لم يؤدي الصلاة في حال الكفر، بعد الكفر لا يطالب في الصلاة. فإذا لا حال الكفر ولا بعد الكفر هو يمكن أن يكلف بالفروع. حال الكفر هو ليس بقادر على الإتيان بالصلاة. هذا دليل. دليل ثاني، قالوا بأن لم يعهد ولم يسمع ولم يصل إلينا فيما وصل إلينا من التراث، لم يصل إلينا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كلف كافرا بعد إسلامه بغسل الجنابة، مع أن الكافر في حال كفره لا ينفك شأن شأن غيره، لا ينفك عن الجنابة بحال من الأحوال. ما إذا قال له أنت أسلمت الآن يجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة، هذا يعني عدم تكليفه بالفروع قبل إسلامه. هكذا أكو أدلة أخرى ذكرت في هذا الباب، مثلا اختصاص كثير من الآيات القرآنية بالمؤمنين، مثل قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على من، على المؤمنين هذا الجار والمجرور كأنما يفيد الاختصار، هذا إنما حرم على المؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يحرم عليهم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت على من؟ على المؤمنين، على خصوص المؤمنين. وأصحاب هذا القول القائلين بعدم التقييد أو القائلين بعدم التكليف قالوا أن تلك النصوص اللي الآن قريناها ولله على الناس حج البيت ونحو ذلك، الخطابات العامة لعموم الناس، قال هذا أمر سهل، هذا من قبيل العام والخاص، من قبيل المطلق والمقيد، هاي الآيات مقيدة وتلك مطلقة فنحمل المطلق على المقيد. صحيح الآيات قالت يا أيها الناس، لكن بقرينة تلك الخطابات يحمل الكلام على التقييد، وتحمل تلك الآيات القرآنية المطلقة على التقييد. وأما مسألة عدم القدرة اللي ذكرها هذا البعض قائل بعدم التكليف، يعني هذا القول الثاني مسألة عدم القدرة، فهذا الكلام ليس بصحيح. يمكن أن يكون المكلف الكافر قادرا على العبادة، ليش قادر على الإتيان بالعبادة؟ يقول لتكليف أولا بالإسلام، ثم بعد أن يسلم يمكن أن يأتي بالعبادة. شنو مشكلتنا؟ نقول هذا خطية غير قادر، هذا حال كفرة غير قادر على الإتيان بالعبادة. نقول صحيح هو حال كفرة غير قادر على الإتيان بالعبادة، لكن هذا ما يمنع المولى من أن يكلف بالصلاة، يكلف بالصلاة ومقدمة الواجب واجبة، الإسلام مقدمة لصحة الصلاة، فإيجاب الصلاة عليه يدعو لإيجاب الإسلام عليه من باب المقدمة، كما في غير المتوضي، كما في المحدث. شنو هذا المحدث؟ نقول الآن هو حال الحدث، ما يمكن إلى أن يصلي، فتكليف بالصلاة تكليف بغير المخلوق. نقول إيه ما يخالف، هل نكلف بالصلاة ونقول له قوم توضأ وإيتي بالوضوء مقدمة للصلاة، هذا الكافر أيضا كذلك. خل نكلف بالصلاة ونقول له روح اسلم حتى اصح منك الصلاة من باب المقدمة. فهذا التعبير بأن تكليف الكافر بالفروع تكليف بغير المقدور، هذا في غير محل. فإذا المشهور التزم بالتكليف في مقابل المشهور بعض المتأخرين التزموا بالتكليف. قال الشرط السابع الإسلام فلا تصح العبادة، أكرر حتى لا يعني يقع في الوهم، ما بنانا على التوسعة، لكن هذا المطلب مهم، فحبيت أتعرض إلى بعض الأدلة، أدلة الطرفين. قال السابع الإسلام فلا تصح العبادة مطلقا، الشرط السابع الإسلام شرط لمطلق العبادة مو لخصوص الصلاة. صحيح احنا الآن قاعد نتحدث في كتاب الصلاة وفي شرائط الصلاة، لكن شرط الإسلام شرط لجميع العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، سائر العبادات أيضا مشروطة بالإسلام، مشروطة بالإسلام، فتدخل حينئذ الصلاة هي محل كلامنا، تدخل في إطلاق اشتراط العبادة، العبادة مطلقا مشروطة بالإسلام، يدخل في إطلاق العبادة تدخل الصلاة. قال السابع الإسلام فلا تصح العبادة مطلقا فتدخل الصلاة، هذا مخلاف كلامنا اللي بينا الإسلام شرط. يعني أنا هذا المفروض واضح، أحسنتم فرق بين شرط الصحة وشرط التكليف، هم مكلفون بالفروع، هذا هم واضح. يعني اللي يقول بالتكليف يعني المشهور حينما يقول بالتكليف يقول أن الكافر في حال كفر لا تصح منه الصلاة، ولذلك الطرف الآخر قال هذا تكليف بغير المقدور. ليش؟ لأن المشهور اللي التزموا بتكليف الكفار بالفروع قالوا بعدم صحة الصلاة من الكافر حال كفر، أصلا ما تتأتى من قصد القربة، شلون يقصد القربة؟ هو كافر لا يتمشى منه قصد القربة. فالإسلام شرط صحة في الصلاة، وإن كانت الصلاة واجبة عليك. الصلاة واجبة لكن لا تصح منه، هو محير، الصلاة واجبة عليه لكن يريد يصلي لا تصح الصلاة منه. قال السابع الإسلام، قال فلا تصح، فهو شرط صحة، الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. قال السابع الإسلام فلا تصح العبادة مطلقا، يعني مطلق العبادة، مطلق العبادة، فحينئذ فتدخل الصلاة، تدخل الصلاة في إطلاق العبادة. كأنما قاعد يعتذر للمصنف، يعني كأنما واحد يشكل يقول إحنا كلامنا الآن في شرائط الصلاة، شنو أنت تجي تقول يا مصنف الشرط السابع الإسلام فلا تصح العبادة؟ يقول لا تصح الصلاة، كلامنا بالصلاة. يقول لا، هو مقصود إطلاق العبادة، فالصلاة تدخل في مطلق العبادة. قال مطلقا يعني العبادة مطلقا، فتدخل حينئذ الصلاة تدخل في إطلاق العبادة. الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر مطلقا، مطلق الكافر، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا. مر علينا المراد من الفطري والملي. الملي هو من ملة الإسلام، من ملة الكفر ثم أسلم ثم ارتد. الفطري لا، هو ولد على الفطرة، على الإسلام، من أحد أبوين مسلمين ثم بعد ذلك ارتد وكفر. لا فرق في أن الكافر سواء كان مليا أو فطريا لا تصح الصلاة منه، لا تصح العبادة منه، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا، وإن وجبت عليه، هاي إن وصلية، يقول لا تصح، لا تصح منه وإن وجبت عليه، كما هو القول الصحيح المشهور المعروف. قال كما هو الأكثر خلافا لأبي حنيفة، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع. لاحظوا الشهيد الثاني راح لأبي حنيفة، لأن الشهيد الثاني قلنا متقدم على المخالفين من الخاصة، كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع، والكافر غير مكلف بالفروع، فلا يعاقب على تركها، وتحقيق المسألة في الأصول، يعني في أصول العقيدة في علم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.